الويل لنا نحن الذين لا نصلح أقوالنا بالملح الإلهي، بل نتحدث دائما بالأقوال الباطلة والمتوقحة نحو القريب. الويل لنا نحن الذين نتواجد مع من كانت أحاديثهم مملوءة من التملك والكذب والرياء، ولا نخاف أن ندان من أجل ذلك. الويل لنا نحن الذين تركنا العالم لكننا نتفوق على أهل العالم في الرذائل. الويل لنا لأن النوم والضجر يجعلان الشيطان يجرد قلوبنا من الانسحاق. الويل لنا لأننا بينما نحن في عوز شديد لأن نتأدب ونتهذب نصحح هفوات الآخرين. الويل لنا إن كان الرب يختبرنا ويجربنا على الأرض ثم يرانا نقبل إلى الدينونة ونحن بعد لم نتغير. الويل لنا نحن الذين لا ننظر إلى ما في أحشاءنا من كل ما هو نتن، ولهذا ننغلب للشهوة العظيمة. الويل لنا لأنه بينما ننجس نفوسنا بلا انقطاع بالأفكار النجسة نريد أن نعتبر قديسين ونكرم بألقابهم. الويل لنا نحن الذين إذا انشغل تماما بأمور باطلة ننسى الجهاد مقابل إبليس. الويل لنا نحن الذين نخطئ في هذه الدنيا بكل وقاحة لأن هناك ستوى فينا نار جهنم التي لا تطفأ، والظلمة الخارجية والدود الذي لا يموت حيث البكاء وصرير الأسنان والخزي الأبدي أمام الخليقة كلها العليا والسفلى. الويل لنفوسنا الخالية من التمييز والعادمة التوبة لأنها في قيامة الأموات ستنوح وتتحصر بالدموع وصرير الأسنان من أجل العذابات القاسية المرة والأليمة جدا في النار الأبدية، ولا تدري ماذا تفعل بجسدها الخاطئ. الويل لنا نحن الذين بسبب محبة الذات لا نحب الله ولا القريب، لذلك نقع في قبضة جميع الأوجاع والشهوات الفاسدة والكبرياء الشيطاني. الويل لنا لأن مخافة الله ومحبة ليست فينا، ولهذا كم نحن بعيدون عن المسيح الذي يحبنا. الويل لنا لأنه كم من أوقات كثيرة أعطيت لنا لنصنع توبة ولكننا نتوانى إلى أن نقتلع مثل التينة غير المثمرة التي أبطلت الأرض. الويل لنا نحن الذين نقضي زمان غربتنا الزائل في محبة الشهوات المخزية دون أن نذكر تنعمات الفردوس ونزدري بملكوت السماوات نفسه. الويل لنا نحن الذين نشبه العذارى الجاهلات من أجل قساوة قلوبنا، فلم نبتع لنا في هذه الدنيا زيتا ينير مصابيحنا. الويل لنا نحن الذين نخاطب الله الليل والنهار بالصلوات قائلين يا رب يا رب ولسنا نعمل ما يأمرنا به. الويل لمن كتب هذه المراسي لأنني أنا نفسي ضحية لكل ما وصفته وليس لي أقل شعور بالندم. الويل لمن يحزن على الآخرين ويمتنع عن الحزن على نفسه. الويل لنا نحن الذين لا نستحي مع إن ضميرنا بتبكيته لنا يشتكي علينا ويشهد ضدنا، إلا إننا لا نفزع ولا نرتاع من دينونة الله على الرغم من العذابات التي تستوجبها أعمالنا. الويل لنا لأننا بالرغم من دكن أعمالنا نصر بمديح الناس لنا. الويل لنا لأن الأوهام والطياشة والنسيان نزعت خوف الله من قلوبنا. الويل لنا لأن اهتمامنا الزائد بالأمور الفانية جعلت عقلنا عقيما متبلدا. الويل لنا لأن طول أناك الله يحتملنا دون أن يهلكنا بموجب أعمالنا، ولا نبادر بالإفادة منها كل يوم لكي نصير إلى أفضل. الويل لنا لأننا لسنا نتذكر خطايانا الآن، وحين تخرج نفوسنا من الجسد سوف يدركنا ألم وحسرة وندامة مرة على كل ما ارتكبناه من أقوال وأفعال وأفكار، عندما نراها مكتوبة ومنقوشة في ذاكرة عقولنا. الويل لنا لأنه على الرغم من تأكيد الرسول أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه لأنه لم يميز جسد الرب، إلا أننا نتقدم ونحن غارقون في النجاسة ونتقرب من الأسرار الإلهية الرهيبة والمخيفة، ونصفح لأنفسنا عن كل ما ارتكبناه بالتصورات الليلية والأفكار النجسة، لأنه كم من الأتعاب الجسدية والأمراض النفسية التي تنتهي بالعذاب الأبدي والخزي العظيم تستأهلها نفس ذلك الإنسان الذي يقترب من الله دون أن تكون أفكاره نقية ونظره متعففا وجسده طاهرا وبحمية النفس وبجسده لم يتدنى. الويل لي أنا الذي أكتب هذا باكيا بمرارة، ولكني لم أبدأ بعد بأعمال التوبة. الويل لي أنا الذي أتكلم عن الحق ولا أفعل الصلاح. الويل لي أنا الذي أمدح الخير وأفعل الشر. الويل للذين يخطئون بالشهوة، لأن نهاية مرة تنتظرهم مع خزي أبدي. الويل للذين يحزنون بلا منفعة، لأنهم يحرمون أنفسهم من الحزن الذي ينفع للتوبة. الويل للشتانين والغضوبين، لأنهم ينفصلون عن المحبة المغبوطة. الويل للحاقدين والحاسدين، لأنهم يجعلون أنفسهم غرباء عن الله أعداء لصلاحه وإحساناته. الويل لمن يطلب مرضاة الناس لأنه لا يستطيع أن يرضي الله. الويل لمن يأخذ الوجوه لأنه سينفصل عن حق الله. الويل للمتكبرين لأنهم يصيرون من نصيب إبليس المارق. الويل للذين لا يخافون الله لأنهم يشتبكون بخطايا تفوق العد ويجلدون في هذه الدنيا وفي الآخرة. الويل لنا نحن الذين لا نحتمل لدغات وعضات البراغيث والسبيان والقمل والهموش والناموس، ولا نجتهد لنحصل على أي معونة أو أي ملجأ مقابل فم الوحش الذي يلدغنا ويبتلعنا كما لو كنا طعاما سائغا وينهشنا بأنيابه المملوءة سما مميتا. الويل لنا لأن إبليس يثقلنا بالشهوات والآلام والاغتصابات وبكل أنواع الأضاليل التي في هذا العالم، ونحن لا نريد أن نكف عن شرورنا. الويل لنا لأنه عندما اشتد الارتداد منذ سنين عديدة وتقوى على الإيمان الأرثوذكسي أكثر فأكثر، لم نبكي ولم يتوجع قلبنا ونحن لا نكف عن الشهوات التي اعتدناها، بل نضيف خطية إلى خطية لكي ننال في جهنم العذاب الأبدي المرير عن أعمالنا الشريرة وعن جحودنا. الويل لنا إزاء هذه المراسي المكتوبة، لأنه بالرغم من أننا قد أدركنا نهاية العالم عوضا عن التوبة والبكاء على خطايا شبابنا، قد أضفنا عليها في شيخوختنا سيئات أعظم لا تطاق وخطايا لا تحتمل. الويل لنا نحن الذين لا يعترينا الخزي من الآلام التي لا تطاق ومن مختلف أمراض أجسادنا، بل ونتمادى أيضا في الخطايا وننساق إلى الاستهتار وعدم الانضباط الزائد وترك أجسادنا ملوثة ومدنسة بالخطايا. الويل لنا نحن الذين نستوجب المسير عبر النار التي تغلي أكثر من أمواج البحر، لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. الويل لنا نحن الذين لا نفكر في جمر النار المظلمة غير المادية ولا في الدموع المرة وصرير الأسنان في الآخرة، فإن الله يحجز عن النار ضوءها ويوزع على الأسمة والخطى ظلمتها ولهيبها المتقد. الويل لنفسي الشقية، لأن لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع، فإني أتكلم وأنا أبكي على نفسي، لأن الشر أتلف الضمير والفاسد غلب غير الفاسد والكذب غلب الحق والموت تغلب على الحياة. الأرض الفاني الزائل حل محل السماء غير الفاسد الأبدي، وما هو كريه وممقوت تراءى عندي أكثر حلوا ومحبوبا أكثر من محبة المسيح الحقيقية ومن القداسة والخطأ، إذ أبعد الحق عن نفسي وأبدل أفراحها بالحزن، وقد اخترت لنفسي الخزي والعار عوضا عن الرجاء والتسبيح، وفضلت القساوة على الوداعة، وأحببت الأرض وترابها أكثر من السماء وملكوتها، وظلمات العدو الذي يكره الخير حلت بقلبي ومحت من عقلي نور المعرفة. الويل لنا، الويل لي، ترى ما هي فخاخ إبليس التي استوضتني بها وطرحني فيها وأسقطني من علو كهذا؟ لقد انكسرت في ميدان السباق وتصببت من العرق بلا منفعة، فمن ذا الذي يرسي لحالي؟ من الذي لا يبكي علي بمرارة؟ أنا الذي قد انسحقت بالأحزان غير النافعة بالقرب من الميناء. ترأفوا أنتم علي يا أصحابي، وأطلبوا بلجاجتي من ربنا الصالح الطويل الأنا يسوع، لكي يشفق علي ويبدد من عقلي الظلمة المدلهمة التي أنشأها في إبليس عدو الخير، فأرى في أي حمأة اضطجعت وكيف كان بمقدور الرب أن ينهدني منها. ولم أشأ ذلك، أطلبوا عني لألا ينزع مني كل رجاء في الزمان القليل الذي تبقى لي. ليس حزن عظيم كحزني، ولا جرح مثل جرحي، ولا وجع مثل وجع قلبي، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي، قتلاي ليس هم قتل السيف وأمواتي ليس هم موت الحرب، لكن سهام العدو الملتهبة قد انتشبت فيا وأعمت إنساني الداخلي، غرقت في حنة عميقة وليس لي مفر، والذي فزعت منه جاء علي وغطاني ظل الموت. الويل لي، فانظري يا نفسي وتطلعي إلى الزمان الحاضر السريع الزوال الذي سوف ينقضي عما قريب بتعب ومرارة، وإلى المستقبل الشديد الرعمة. تأملي يا نفسي من أي خيرات ومن أي أمان قد تجربتي، وأي عذابات عما قليل ترسيها وليس من معزي أو مواسي. بادري يا نفسي قبل أن ينطفي النور فوق رأسك، تقدمي واطرحي نفسك وصلي وابتهلي إلى مانح النور الأبدي، لكي ينتشلك من النار الآكلة ومن الظلمات المدلهمة، لأنه هو الذي يغفر خطايانا ويمنحنا خيراته نحن غير المستحقين لمراحمه، لأن له المجد والقوة إلى أبد الآبدين. آمين. المقالة 31، وهي عن آلام الخطية. من أسمار الشر يعرف الإنسان ما هو الشر الذي يبعده عن الله، ويسأل نعمة الله من أجل ذلك، لعل معونة الله تخرج مع الإنسان وتعطيه قوة لكي يستطيع أن يبتعد عن الجميع. وهذه هي أغصان الشر التي هي من الشيطان: الزنا، محبة الفضة، الكلام الرديء، المجد الفارغ، العظمة. أولا، ما هو الزنا؟ هو عدم الضبط، وذلك بأن الإنسان لا يضبط فكره ويمنعه من تنازل عن شهوة الزنا. والاهتمام بالجسد، أي يناعمه بالأطعمة الدسمة والمشروب اللذيذ والأدهان، ويزينه بالثياب الفاخرة وبقية نياحات الجسد الذي منهم يصور ويتشجع ألم الشهوة. والتيه، أي طياشة الذهن في المدن والبلاء، والاهتمام بالأمور العالمية الذي منهم يصور ألم الزنا. والكسل، أي أن يتغافل المتوحد عن أعمال النسك ويتهاون عن الصوم والنسك والسهر مع بقية الأعمال الجسدانية التي منهم يقمع الجسد وتبرد شهوة الزنا. والضحك، الذي بإرادته ينخدع لألم الزنا ولشيطانه النجس، ولأجل أن النفس عارية من مخافة الله واستبعد منها النوح والحزن وتذكار الخطية، وقلبه فارغ من ذكر الموت والدينونة المخوفة والعذاب في الجحيم، ولأجل أن طرقه منحلة في كل وقت بالزنا، قد عميت نفسه بظلمة الألام فهو يضحك بغير خجل. ثانيا، ألم محبة الفضة. هكذا هي محبة الفضة، إنك ما تصدق الله أنه يهتم بك وتكذب بوعيده، لأنه قال: لا تقتن شيء ولا تهتم بشيء. وأن تحب الاتساع والأكل والشرب والكسوة، ولا تقمع ضميرك من الهزيز بالأمور الزائدة، لأن هذه هي الطريق إلى المجد الفارغ. لذلك تقول أن الفضة تصلح للأكل والشرب، أو لتصنع صدقة لكي تتمجد بها، فينطبق عليك القول الإلهي أنهم قد استوفوا أجرهم. ثالثا، الكلام الرديء. هو أن تحقد على الذي يتمجد أكثر منك، فتحكي عنه بالزور لكي تنتقص كرامته. كذلك فإن العين الردية هي الضمير الذي لا يحب صلاح الآخرين. رابعا، ما هو الغضب؟ هو أنك تريد أن تقيم هواك وتغلب بالمقاومة، ولا تقطع هواك بتواضع فتمتلئ بالغضب والحنق على الذي يمنعك من تكميل هواك. وإن تطلب أن تعلم فتغضب على الذين يزدرون لك، وأن تحب استعمال العالم، أعني الغنى والاقتناء، وتغضب على من هو أغنى منك، وتحب الأخذ والعطاء، لأنه بالحقيقة بالأخذ والعطاء في المتاجرات العالمية يشتد الغضب ويلتهب الحنق. خامسا، ما هو المجد الفارغ؟ أنك تحب هذا العالم الهالك، ولأجل أنك تحب التكريم والمديح من الناس، لذلك ترتبط بمحبة الغنى وتهرب من المسكنة لأنها تجعلك محتقرا غير محسوب. وتقوم للصلاة والعبادة لكي يشيع ذكراك، ولأنك تحب المجد الفارغ تظهر أعمالك، أعني الصوم والنسك وبقية فضائلك للناس، لكي تأخذ منهم تكريما ومديحا زائدا، فتنال الويل الموعود به لمحب المجد الفارغ، لأنه قال: الويل لكم إذ قال عنكم جميع الناس قولا حسنا. سادسا، ما هي العظمة؟ هي أنك تحزن لأنك غير محسوب، وبأنك تفتخر أيضا أنك غير محتاج ولا مفتقر، لأن العظمة لا تتركه أن يعترف بضعفه وعجزه ولو أنه محتاج جدا، ولا أن يشكر الله على خيراته التي أعطاه ولو أنه غني جدا، إذ كان ينبغي أن يعترف ولو أنه يقتني الغنى جدا، فهو مفتقر لله ومحتاج له، لأنه خالقه وخالق غناه. وبأن تنظر في أخوك أنه بلا عقل ولا ذهن، لأجل أنك تحسب نفسك حكيما، وليس أحد مثلك بارا وكامل. وتنظر في أخيك باستحقار كمثل جاهل وأبلة وعادم العقل. هذه هي خاصيات العظمة، لأنها ما تترك المضبوط بآلامها لينظر نفسه ويتفرس في رذائله وجراحات ذاته، ليعرف آلامه وضعف طبيعته، وأن الشيطان أعمى عقله بالعظمة لكي لا ينظر في مسألته ويعترف قدام الله بعجزه ويطلب المعونة والرحمة والتواضع، كذلك بأن تتكل على قوتك، لأن من خاصية المتعظم أن يثق بقوته، يعني بتعاسته. جميع هؤلاء يعملهم الشيطان في النفس الشقية حتى يبعدها من الله. المقالة الثانية والثلاثون عن النياح. لا تلتفت للنياحات يا أخي ما دمت في الجسد، ولا تطمئن لذاتك عندما تنظر إنك قد استرحت من الحروب وقت ما، لأنهم يجمعون ذاتهم بمكر في وقت ما يظن أنه قد استراح، وبغتة يسبون على النفس الشقية ويخطفوها كالعصفور، وإن تقوموا عليها يرموها في جميع الخطايا، لأنهم ليس فيهم رحمة. ما دمت في الجسد لا تعطي لنفسك نياحات الأكل والشرب، مثل أنك قد غلبت ألم الزنا وشيطانه وأهلت نفسك للنقاوة، بل بسوية واحدة سر في طريقك بأعمال النسك والاتضاع، واحذر أيضا من ألم الغضب ومكافأة الشر، لأنه عظيم ومظلم للنفس ويبعدها عن نور المعرفة. الإنسان الذي في قلبه مكافأة شر لأخيه فإن جميع عمله باطل. إن كنت تريد أن تنجح في سيرتك وتغلب مع احتراسك من أفكار الزنا وأيضا من أفكار الشر، احذر ولا تتفكر أبدا أن تكافئ شرا عوض شر، من أجل أن هذين الألمين يقاتلان مع المتوحد بكثرة ويثبتان معه زمانا كثيرا ويجاهدان مع الضمير، ومن بعد غلبة المتوحد لهما يصل إلى نقاوة القلب ناظرا الله. أعد ذاتك لتتحمل المحقرة ولتهدئ قلب أولئك المتعدين عليك، ولتوضع نفسك للذين يطلبون أن يتكبروا عليك، واقتني السكوت بإفراز. إنه مع طهارة الجسد من الزنا ونقاوة القلب من أفكار الغضب والشهوة، اقتني لك أيضا سلاحا حصينا الذي هو الاتضاع، واغصب نفسك إذا ما أهنت أو احتقرت من إنسان فلا تحاربه ولا تكافئه ولو أن دفعات كثيرة قاسيت منه شرورا، بل تطئ رأسك قدامه باتضاع وأطلب منه المغفرة، وإسرع عاجلا وأذكر ذاك الذي طأطأ رأسه للضرب ولم يغضب ولا احتد، يسوع المسيح. إذا صنعت هكذا يهرب منك شيطان العظمة والغضب وتمتلئ من نور نعمة التواضع. لم يستحق المتوحد لنظرة استعلان سيدنا إلا إذا أكمل المجاهدات وأكملها باتضاع، وكمال جميعها هو أن تتأمل الرب بكل قلبك وتقتني رحمة لجميع الخليقة وتبكي وتنوح على الدوام لأجل معونته ورحمته. تدابير الوحدة هي ثلاثة: التدبير الجسداني والنفساني والروحاني، وكل واحد منهم يكمل من ثلاثة فضائل تحوي جميع الفضائل، وهي الصوم والصلاة والرحمة.